أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة.
ساعتنا تشير إلى الثالثة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الجيش الإيراني مستعد وباقتدار للدفاع عن الثورة الإسلامية وأهدافها السامية. الرئيس الإيراني يقول أن الأمريكيين لم يجلبوا سوى الحرب والدمار للشعب الأفغاني. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 4 من الأسرى المحررين 6 من سجن جلبوع. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجيش الإيراني يتواجد اليوم بجدارة في الساحة ومستعد للدفاع عن الثورة الإسلامية وأهدافها السامية. وفي رسالة وجهها إلى قائد الجيش الإيراني اللواء موسوي، بارك سماحته بالعودة المظفرة للمجموعة 75 للقوة البحرية الإيرانية إلى البلاد. ووصف آية الله الخامنئي مهمة هذا الأسطول بالتاريخية في الملاحة البحرية في المحيط الأطلسي، معربا عن تقديره للبحارة الإيرانيين العائدين من المهمات الكبرى. أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني أن ضمان أمن الشريان الاقتصادي للبلاد في أعماق البحار يعد من أهم واجبات القوة البحرية للجيش. وفي كلمة له أمام مجلس الشورى الإسلامي، قال الأدميرال شهرام إيراني أن الجمهورية الإسلامية هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنجز هذه المسؤولية الثقيلة بشكل مستقل رغم ظروف الحظر والتهديدات. وأضاف أن المجموعة البحرية التابعة للقوة البحرية للجيش والمكونات مكونة من المدمرة سهند وحاملة المروحيات مكران عبرت 3 محيطات واجتازت معابر مائية مهمة في هذه المحيطات وقطعت آلاف الكيلومترات في أمواج عاتية على مدى 3 أشهر بعيدا عن الوطن. أكد الرئيس الإيراني أن الأمريكيين وعلى مدى العقدين الماضيين لم يجلبوا للشعب الأفغاني سوى الحرب والدمار وإراقة الدماء. وفي تصريح له في محافظة خراسان الجنوبية، شدد إبراهيم رئيسي على أن واشنطن وحلفاؤها لم ينجحوا بحل مشاكل أي شعب في العالم، وأوضح أن سنوات تواجد الوحدات الأمريكية بأفغانستان نتج عنها أكثر من 30,000 طفل معاق ومنازل مدمرة فضلا عن مجازر جماعية. وأشار الرئيس الإيراني إلى محادثاته الهاتفية قبل أيام مع رئيس المجلس الأوروبي الذي اعترف بأن قضية أفغانستان كانت درسا كبيرا للغرب. أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني إعادة اعتقالها لمحررين إضافيين من الأسرى 6 الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع الصهيوني شديد الحراسة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الأسيرين هما زكريا الزبيد ومحمد عارضة، مشيرا إلى انتمائهما إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة الجهاد الإسلامي. وكانت وحدات الأمن الصهيوني أعادت اعتقال 2 من الأبطال 6 مؤخرا بعملية تمت بالقرب من مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة، ليصبح 4 منهم في سجون الاحتلال مجددا. يشار إلى أن 6 أسرى فلسطينيين كانوا قد انتزعوا حريتهم ذاتيا من سجن جلبوع في الساعات الأولى من فجر الاثنين الماضي عبر حفر نفق أسفل السجن. حول اعتقال الأسرى المحررين 4 وحقيقة الروايات التي يسردها الإعلام الإسرائيلي، نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية.
لم يعرف حتى هذه اللحظة إلى أي سجن تم نقل الأسرى 4، لكن عدد بأنهم سيتم نقلهم إلى زنازين انفرادية في المرحلة الأولى، أو قبل ذلك سيتم نقلهم للتحقيق معهم، لأن الهدف الرئيسي الآن بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي أن يصلوا إلى كيف تمت عملية التحرر ومن ساعد فيها، وإذا كان هناك أطراف إسرائيلية أو غير ذلك، وإذا كان هناك يعني بعض مسؤولو مصلحات السجون إذا تلقوا رشاوي أم لا. كل هذه الأمور الآن سيبدأ الاحتلال الإسرائيلي بها، لذلك على الأغلب أنهم نقلوا إلى أحد مراكز التحقيق من أجل التحقيق معهم، وبعد ذلك سينقلوا إلى العزل الانفرادي. طبعا لا أحد يعلم كم سيمكثوا في العزل الانفرادي، هناك بعض الأسرى مكثوا 20 عاما و 25 عاما في العزل الانفرادي. كافة الفصائل الفلسطينية اعتبرت بأن حتى عملية اعتقال الأسرى الأربعة لن تشكل، كما جاء في تصريحات مسؤولي الفصائل من بينهم الدكتور مصطفى البرغوثي، لن تشكل انتصارا للكيان الإسرائيلي، لأن الهزيمة حدثت ولن يتم التراجع عن هذه الهزيمة. بمعنى أن الهزيمة حدثت عندما استطاع هؤلاء الستة أن يخترقوا المنظومة الأمنية وأن يغادروا المعتقل الأكثر تحصينا، وهو معتقل جلبوع الذي يسمى في داخل الكيان الإسرائيلي بأنه الخزنة لكثرة التحصين ولأهمية الأشخاص الذين يتواجدون فيه. طبعا أيضا الفصائل الأخرى حملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الأربعة الذين تم إعادة اعتقالهم، وهددت بأنه في حال تعرضهم لأي أذى أو أي مكروه فإن هناك ردا سيكون من كل الفصائل الفلسطينية. هناك محاولة تشويه للمجتمع الفلسطيني في الناصرة، وكأنه مجتمع مخترق وكأنه مجتمع متأسر، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما. طبعا من خلال خبر يقول بأنه تم يعني الاتصال من إحدى العوائل العربية بالشرطة الإسرائيلية بعد أن جاء الشابين الاثنين وطلبا أن يتم إعطاؤهما طعاما، تبين فيما بعد أن من قام بالإبلاغ عنهما هو شرطي إسرائيلي. يعني الموضوع ليس لا أهل الناصرة ولا الفلسطينيون في الناصرة هم خائنون كما حاول الإعلام الإسرائيلي أن يبين ذلك، ولا أيضا هي عملية أمنية كبيرة التي أدت إلى اعتقال القادر واعتقال العارضة.
انطلقت دعوات للقيام بإضراب شامل في الأراضي الفلسطينية احتجاجا على إعادة سلطات الاحتلال اعتقال أربعة من الأسرى المحررين بعملية سجن جلبوع الصهيوني. ودعت إحدى المجموعات الشبابية إلى الإضراب وإغلاق كافة المحال التجارية تضامنا مع الأسرى المحررين والخروج بمسيرة حاشدة تتوجه إلى منازل المعتقلين الأربعة. من جهتها وجهت حركة حماس بتوسيع قاعدة الاشتباك مع العدو الصهيوني وتكثيف الأنشطة المقاومة بعموم مناطق الضفة المحتلة. واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم اعتقال المحررين الأربعة جولة من جولات الصراع المفتوح والممتد مع الاحتلال. وفي قطاع غزة أدى الفلسطينيون صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القطاع تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك تلبية لدعوة من حركة الجهاد الإسلامي. المزيد في التقرير التالي.
يوم غضب شعبي اجتاح كافة الميادين في فلسطين، ففي قطاع غزة خرجت الجماهير من المساجد بمسيرات لمساندة الأسرى، سواء في معركتهم داخل السجون أو في حريتهم التي يلاحقها الاحتلال.
الاعتداءات التي تمت مؤخرا بعد هذه الحادثة ضد الأسرى كانت يعني اعتداءات شرسة إجرامية لم تراعي أي حرمة للأسرى المرضى ولا للأسرى المعاقين ولا للأسرى الضعفاء. هذا الأمر بإذن الله تعالى سيشكل نقطة فارقة في استقرار المنطقة بأكملها. لن تتردد المقاومة بإذن الله تعالى في أن تقف إلى جانب شعبها وأن تحصل حقوقهم ما استطاعت إلى ذلك سبيل.
أما حركة الجهاد الإسلامي فقد نظمت صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بمشاركة جماهيرية من المواطنين وكافة قياداتها السياسية، واللافت كان حضور نخبة من مقاتلي سرايا القدس في رسالة قوية للاحتلال بأن المقاومة ترقب أي مساس بحياة الأسرى.
في كل الأحوال الأسرى سجلوا هذا الانتصار مهما كانت النتائج، سواء استشهدوا سواء اعتقلوا سواء خرجوا إلى أي مكان. إسرائيل تحاول أن تبث الإشاعات الآن، ولكن مهما كانت النتائج مجرد خروجهم ساعة وصولهم إلى فتحة النفق كان هذا إنجاز عظيم، إن شاء الله سيكون له تداعيات على الشعب الفلسطيني وعلى كل الأمة.
كما طالبت الجهاد الإسلامي أن تكون هذه العملية دافعا لوحدة كافة الفصائل الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.
ما نسعى إليه أن يصطف أبناء حماس والجهاد الإسلامي وفتح والجبهة الشعبية وكل مناضلي شعبنا. هذه ربما من أهم رسائل العملية البطولية، أن نكون موحدين في مواجهة أعدائنا ودفاعا عن حقنا.
إذن نفق الحرية كتب تحولا مفصليا من النضال الفلسطيني سيكون له ما بعده.
شنت طائرات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة دون الإبلاغ عن إصابات أو خسائر بالأرواح. وأفادت مصادر محلية أن طيران الكيان قصف بعدة صواريخ أهدافا للمقاومة الشرقي بلدة بيت حانون، مشيرة إلى استهدافها أيضا مواقع للفصائل الفلسطينية بمدينة دير البلح وغرب خان يونس ووسط القطاع وجنوبه. وكان جيش الاحتلال أعلن عن اعتراض منظومته الدفاعية لصاروخ أطلق من أراضي القطاع صوب مستوطنات الغلاف بعد فترة وجيزة من الإعلان عن إعادة اعتقال 2 من المحررين بعملية سجن جلبوع. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قوات الحشد الشعبي تبدأ المرحلة الثانية من عملية ثأر الأبطال في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. الدفاع التركية تعلن عن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين خلال عملية تمشيط في إدلب. المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن يؤكد على أهمية رفع الحصار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة. وإلى التفاصيل، واصلت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي عمليتها الأمنية لليوم الثاني لملاحقة فلول الدواعش والقضاء على مقراتهم في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. وصرح قائد عملية الأنبار للحشد قاسم مصلح أن مهام العملية تتضمن أهدافا في الصحراء الجنوبية لمنطقة القائم، مشيرا وصول القوات العسكرية إلى الطريق الدولي جنوبا لتمشيط وتطهير جميع الأودية التي يتخذها الإرهابيون أوكارا مؤقتة لهم. ولفت مصلح إلى تحقيق العملية نجاحا عن طريق دخول أودية يصعب المرور بها في السابق، مشيدا بالتعاون الأمني والاستخباري بين الحشد وباقي صنوف القوات الأمنية في الأنبار. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن جنديين قتلا وأصيب 3 آخرون خلال عملية تمشيط في إدلب. وأكد المرصد السوري المعارض أن عبوة ناسفة انفجرت على طريق إدلب كفريا بالتزامن مع مرور رتل عسكري تركي، وتتعرض الوحدات التركية لهجمات بعبوات ناسفة وقذائف الRPG فضلا عن استهدافهم بشكل مباشر من قبل جهات مجهولة. إلى ذلك استشهد مواطنان سوريان برصاص ميليشيا قصد المدعومة أمريكيا بعد فتحهم النار عشوائية تجاه الأهالي في بلدتي زغير جزيرة ومحيمادة بريف محافظة دير الزور الغربي. تعهد رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون أي تأخير. وأكد ميقاتي أن حكومته ستحل الأزمات في أقرب وقت ممكن، مضيفا بالوقت ذاته بأن الوزراء بحاجة لسد فراغ عقب 13 شهرا من التعطيل السياسي. ولفت رئيس الحكومة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده وتضمنت شح الوقود والأدوية والمواد الغذائية الأساسية، مشيرا إلى توقف الدعم الحكومي لهذه القطاعات بسبب قلة الأموال. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون وافق أمس على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة ميقاتي. للمزيد بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسن شقير.
أعتقد أن هذه الحكومة هي حكومة كما أرادتها المبادرة الفرنسية في صيغتها الأولى. هذه الحكومة هي عبارة عن حكومة مهمة، حكومة محمية من السياسيين. لذلك الانقلاب الذي حصل على المبادرة الفرنسية من بعض الأطراف الداخلية وبتوجيهات من بعض الأطراف الخارجية، تحديدا من بعض الدول الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية، عطل المبادرة الفرنسية في حينه. وحاول البعض أن يستثمر في الأزمة اللبنانية لإنتاج سلطة إجرائية وحكومة في البلد لا تشبه النظام الموجود حاليا في لبنان. يعني حاول البعض من خلال الأزمة أن يقيم أعراف جديدة في تشكيل الحكومات، هذه الأعراف الجديدة تجعل من الحكومة التي كان ينوي تشكيلها الرئيس الحريري أو قبله الرئيس مصطفى أديب، الرئيس المعتذر مصطفى أديب، هذه الحكومة كانت تتفرد بها جهة سياسية في لبنان دون الجهات الأخرى، وبالتالي وصل الجميع إلى حائط مسدود. هذه الحكومة الآن هي حكومة محمية من الطبقات السياسية، تسمية الوزراء هي من خلال الكتل النيابية، الرئيس عون هو رئيس شريك حقيقي في التأليف وفي التوقيع على المراسيم، وليس تأليف، ليس توقيعه شكليا على المراسيم. المبادرة الفرنسية أتت بداية بأنها حكومة وحدة وطنية، ثم تراجعت المبادرة الفرنسية إلى حكومة من الاختصاصيين المحمية من السياسيين، ثم تراجعت إلى حكومة من المستقلين الذين يعني يريدون من الكتل النيابية أن يعطيهم الثقة، يسميهم رئيس الحكومة، والكتل النيابية تبصم على هذه الحكومة دون أن يكون لها دخل في عملية التسمية. لذلك قلت أن الأسس التي تشكلت على أساسها هذه الحكومة هي عودة إلى أن هذه الحكومة هي عبارة عن حكومة مهمة محمية من الكتل السياسية، أي أن الكتل السياسية التي ستعطيها الثقة في المجلس النيابي هي التي سمت هؤلاء وإن كانوا غير حزبيين. هناك استحقاقان مهمان تنتظرها هذه الحكومة، هذان الاستحقاقان هما التدقيق الجنائي المالي والشروط والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
شدد المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غرينبيرغ على أهمية رفع الحصار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة. جاء ذلك بكلمة لغرينبيرغ في مجلس الأمن، أكد فيها أن أطراف النزاع لم تناقش أي تسوية سلمية شاملة منذ العام 2016، ما تسبب بخسائر بشرية كبيرة واستمرار معاناة سكان البلاد. ولفت غرينبيرغ إلى أهمية وقف القتال على الفور وإنهاء النزاع المسلح، مشيرا إلى مقتل عشرات الأطفال وتشريد عوائلهم. بالمقابل اعتبر رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام جرائم العدوان ومرتزقته بحق شعب اليمن مسألة تنفي الفرص لإجراء الحوار. وحول تصريحات المبعوث اليمني الجديد نستمع إلى التقرير التالي.
إحاطة هي الأولى يقدمها لمجلس الأمن الدولي المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غرينبيرغ، حيث أكد إن عملية السلام متوقفة في اليمن وإن أطراف النزاع لم تناقش أي تسوية سلمية شاملة منذ عام 2016، مما تسبب في خسائر بشرية كبيرة واستمرار معاناة اليمنيين.
يجب أن يتوقف القتال فورا، إن النزاع المسلح الحالي مستمر وبلا هوادة على مدى 6 سنوات. لقد قتل المدنيون بمن فيهم الأطفال وشردوا وأفقروا.
المبعوث الجديد وفي أول إشارة واضحة حول مسببات استمرار الحرب أكد على رفع الحصار المتمثل في فتح مطار صنعاء الدولي واستئناف العمل في ميناء الحديدة، وقال إن إغلاق المطار والميناء كان له انعكاسات إنسانية كبيرة على حياة اليمنيين. غرينبيرغ أكد أيضا على وقف القتال في مارب، مضيفا إن على الجهات الخارجية الفاعلة تعزيز خفض التصعيد ووقف القتال في اليمن. بدوره اعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام إن الجرائم التي ترتكبها دول العدوان ومرتزقتها في الطرق والمنافذ وآخرها خطف وقتل المواطن عبد الملك السنباني أثناء عودته من الخارج عبر مطار عدن ينفي أي فرصة لإجراء حوار قبل إنهاء الحصار ووقف العدوان. وتعتبر هذه التصريحات إشارة واضحة في إن حكومة صنعاء لن تستقبل المبعوث الأممي الجديد ما لم تكن هناك جهودا حقيقية في إطار رفع الحصار وإنهاء معاناة اليمنيين. وشدد عبد السلام إنه مع الحصار يقوم مرتزقة العدوان في مناطق الاحتلال بقطع الطرق وارتكاب جرائم بحق المسافرين، وإن دول العدوان تتحمل المسؤولية الكاملة. وفي السياق نفسه دعا عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي إلى سرعة فتح مطار صنعاء الدولي لتجنيب المواطنين مخاطر الطريق وأعمال القرصنة المنظمة من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم. وطالب الرهوي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان وأحرار العالم بسرعة فتح مطار صنعاء من أجل وقف جرائم المرتزقة والعدوان بحق المسافرين.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان في حال تعرض البلاد لانهيار اقتصادي، مبينا أن المنظمة على تواصل مع طالبان. وشدد غوتيريش على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتفادي وقوع الكارثة بهذا البلد، معتبرا الاضطرابات ستكون بمثابة هدية للجماعات الإرهابية التي لا تزال ناشطة هناك. وأشار المسؤول الأممي إلى محادثات عقدها مع إدارة صندوق النقد الدولي، مؤكدا على أهمية الاتفاق على آلية للإعفاءات لتحويل الأموال إلى أفغانستان. وكان صندوق النقد منع طالبان من الحصول على أكثر من 400 مليون دولار من الاحتياطي الطارئ له. من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رافينا شامتساني أن تعامل طالبان مع المسيرات السلمية في البلاد أصبح متزايد العنف، إذ تستخدم الذخيرة الحية والهراوات والصياط، وهو ما أسفر عن مقتل 4 محتجين على الأقل. المزيد في التقرير التالي.
اتهامات أممية لحركة طالبان بالتعامل بعنف مع الاحتجاجات في أفغانستان، وذلك بعدما فرق مسلحون من الحركة تظاهرات في عدة مدن من البلاد، ما أدى لسقوط ضحايا. وأكدت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رافينا شمدساني إن تعامل طالبان مع المسيرات السلمية في البلاد أصبح متزايد العنف، إذ تستخدم الذخيرة الحية والهراوات والصياط، وهو ما أسفر عن مقتل 4 محتجين على الأقل. وأضافت أن المكتب تلقى تقارير عن عمليات تفتيش للمنازل بحثا عن المشاركين في الاحتجاجات، وأوضحت أن الصحفيين يواجهون ترهيبا أيضا وتهديدا لفظيا بالقتل.
شهدنا رد فعل من طالبان كان شديدا للأسف. الأمم المتحدة سجلت مقتل 4 محتجين بالرصاص، وأن بعض حوادث القتل أو كلها ربما نتج عن محاولات تفريق المتظاهرين بإطلاق النار. الأمم المتحدة تلقت أيضا تقارير عن عمليات تفتيش للمنازل بحثا عن المشاركين في الاحتجاجات. إن الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات يواجهون ترهيبا أيضا، وفي إحدى المرات ورد أنه قيل لصحفي وهو يتلقى ضربة على رأسه: من حسن حظك أن رأسك لم يقطع.
أما وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس فقد عبر من العاصمة الباكستانية إسلام أباد عن قلقه إزاء حقوق الإنسان ومعاملة النساء في أفغانستان، وطلب تعاون باكستان في تأمين مرور آمن لجميع من عملوا مع القوات الإسبانية أو المؤسسات الأخرى في أفغانستان خلال وجود حلف شمال الأطلسي هناك على مدى 20 عاما. وكانت إسبانيا قد أعلنت أنها أجلت ما يزيد على 2200 شخص من أفغانستان، معظمهم أفغان. أما الولايات المتحدة فقد أكدت أن طالبان كانت مهنية في سماحها لرحلة على متنها أكثر من 100 شخص في مغادرة مطار كابول إلى الدوحة، في وقت حذرت فيه بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان من أن طالبان لربما تستهدف أشخاصا تعتبرهم أعداء. وأضافت أنها تشعر بالقلق من هذا الأمر على الرغم من التصريحات العديدة التي تمنح عفوا شاملا لكثيرين، وأن هناك اتهامات ذات مصداقية بوقوع عمليات قتل انتقامي. وأشارت البعثة إلى أن مسؤولي الأمن الأفغان وأشخاصا عملوا لحساب الحكومة السابقة باتوا عرضة للخطر.
كشف الاتحاد العام التونسي للشغل عن مشروع خارطة طريق شاملة لإدارة المرحلة الاستثنائية، تضمنت 4 محاور كبرى تتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد. واقترح الاتحاد على المستوى السياسي حكومة مصغرة ومنسجمة تتكون من كفاءات وطنية، في حين اقترح تحديد مهام واضحة للحكومة مع وجوب منحها الثقة لفترة محدودة. واقترح الاتحاد أيضا وضع مقاربة ناجعة لمكافحة الفساد في كل المجالات، تشمل إلى جانب المواطنين المسؤولين وأصحاب القرار. وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، دعت خارطة الطريق إلى إطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة من أجل إنقاذ الاقتصاد. كلف ملك المغرب محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار عزيز أخنوش بتشكيل حكومة جديدة في البلاد بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية. يأتي هذا التكليف طبقا لمقتضيات الدستور المغربي وبناء على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في البلاد. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الجيش الإيراني مستعد وباقتدار للدفاع عن الثورة الإسلامية وأهدافها السامية. الرئيس الإيراني يقول أن الأمريكيين لم يجلبوا سوى الحرب والدمار للشعب الأفغاني. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 4 من الأسرى المحررين 6 من سجن جلبوع. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
ما رأيت أحدا كان أبلغ من عبيد الله بن عبد الله المري في منطق ولا عظة. إنه من دعاة أهل مصر.
ما اجتمعت إليه جماعة إلا ووعظهم.
لم يزل أصحاب سليمان بن سرد يدعون شيعتهم وغيرهم من أهل مصرهم حتى كثر تبعهم. كان الناس إلى اتباعهم بعد هلاك يزيد بن معاوية أسرع منهم قبل ذلك.
أجل يا مسيب، فما مضت 6 أشهر من هلاك يزيد بن معاوية حتى قدم المختار بن أبي عبيدة الكوفة.
ولكن رؤوس الشيعة ووجوهها مع سليمان بن صرد. يا عبد الله،
امض بنا إليه يا ابن نجبة.
هيا بنا.
لا يا مختار، الناس لا يعدلون سليمان بن صرد بك.
دعوتهم إلى نفسي يا ابن وال، وإلى الطلب بدم الحسين عليه السلام.
هذا سليمان بن صرد شيخ الشيعة، قد انقادوا له واجتمعوا عليه.
إني قد جئتكم من قبل محمد بن علي بن الحنفية مؤتمنا مأمونا منتجبا ووزيرا.
يا مسيب، إن شعبت إليه طائفة من الشيعة تعظمه وتجيبه وتنتظر أمره.
لكن الشيعة مع سليمان ابن سرد أعظم.
يا ابن أبي عبيدة، لم سليمان أثقل خلق الله عليك؟
أتدرون ما يريد سليمان بن سرد؟
ما يريد يا مختار؟ ماذا يريد؟
إنما يريد أن يخرج فيقتل نفسه ويقتلكم.
عجباً، كيف يصنع
نعم.
هذا؟
ليس له بصر بالحروب ولا له علم بها.
أي والله، ليس له علم بها ولا بصر.
قدم المختار بن أبي عبيدة الكوفة في النصف من شهر رمضان يوم الجمعة، وقدم عبد الله بن يزيد الأنصاري ثم الخطمي من قبل عبد الله بن الزبير أميرا على الكوفة على حربها وثغرها، وقدم معه من قبل ابن الزبير إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله الأعرج أميرا على خراج الكوفة.
يا عبد الله بن يزيد الأنصاري،
نعم،
إن الناس يتحدثون أن هذه الشيعة خارجة عليك مع ابن سرد ومنهم طائفة أخرى مع المختار، وهي أقل الطائفتين عددا، والمختار فيما يذكره الناس لا يريد أن يخرج حتى ينظر إلى ما يصير إليه أمر سليمان بن سرد، وقد اجتمع له أمره وهو خارج من أيامه هذه، فإن رأيت أن تجمع الشرط والمقاتلة ووجوه الناس،
أجل،
ثم تنهض إليهم وننهض معك، فإذا دفعت إلى منزله دعوته، فإن أجابك حسبه، وإن قاتلك قاتلته، وقد جمعت له وعبأت وهو مغتر، فإني أخاف عليك إن هو بدأك وأقررته حتى يخرج عليك أن تشتد شوكته وأن يتفاقم أمره.
الله بيننا وبينهم، إنهم قاتلونا قتلناهم، وإن تركونا لم نطلبهم. يا يزيد بن الحارث،
نعم،
حدثني ما يريده الناس.
يذكر الناس أنهم يطلبون بدم الحسين بن علي.
أفأنا قتلت الحسين؟ لعن الله قاتل الحسين.
يا عبد الله بن يزيد الأنصاري.
نعم يا إبراهيم بن محمد.
سليمان بن سرد وأصحابه يريدون أن يثبوا بالكوفة.
حسنا، لأصعد المنبر وأحدث الناس. الحمد لله والصلاة على النبي، أما بعد، فقد بلغني أن طائفة من أهل هذا المصر أرادوا أن يخرجوا علينا، فسألت عن الذي دعاهم إلى ذلك ما هو، فقيل لي زعموا أنهم يطلبون بدم الحسين بن علي، فرحم الله هؤلاء القوم، قد والله دللت على أماكنهم وأمرت بأخذهم، وقيل لي ابدأهم قبل أن يبدأوك، فأبيت ذلك.
فقلت إن قاتلوني قاتلتهم، وإن تركوني لم أطلبهم، وعلى ما يقاتلونني، فوالله ما أنا قتلت حسينا ولا أنا ممن قاتله، ولقد أصبت بمقتله رحمة الله عليه، فإن هؤلاء القوم آمنون فليخرجوا ولينتشروا ظاهرين ليسيروا إلى من قاتل الحسين، فقد أقبل إليهم وأنا لهم على قاتله ظهير. هذا ابن زياد قاتل الحسين وقاتل خياركم وأماثلكم، قد توجه إليكم عهد العاهد به على مسيرة ليلة من جسر منبج، فقتاله والاستعداد له أولى وأرشد من أن تجعلوا بأسكم بينكم فيقتل بعضكم بعضا ويسفك بعضكم دماء بعض، فيلقاكم ذلك العدو غدا وقد رققتم، وتلك والله أمنية عدوكم، وأنه قد أقبل إليكم أعداء خلق الله لكم، من ولي عليكم هو وأبوه 7 سنين لا يقلعان عن قتل أهل العفاف والدين منكم، هو الذي قتلكم ومن قبله أوتيتم، والذي قتل من تثأرون بدمه، قد جاءكم فاستقبلوه بحدكم وشوكتكم واجعلوها به ولا تجعلوها بأنفسكم، إني لم آلكم نصحا جمع الله لنا كلمتنا وأصلح لنا أئمتنا.
أيها الناس، لا يغرنكم من السيف والغشم مقالة هذا المداهن الموادع.
ماذا؟
والله لئن خرج علينا خارج لنقتلنه، ولئن استيقنا أن قوما يريدون الخروج علينا لنأخذن الوالد بولده والمولود بوالده، ولنأخذن الحميم بالحميم والعريف بما في عرافته حتى يدينوا للحق.
يا ابن الناكثين، أنت تهددنا بسيفك وغشمك؟ أنت والله أذل من ذلك، إنا لا نلومك على بغضنا، وقد قتلنا أباك وجدك، والله إني لأرجو ألا يخرجك الله من بين ظهراني أهل هذا المصر حتى يثلث بك جدك وأباك. وأما أنت أيها الأمير فقد قلت قولا سديدا، وإني والله لأظن من يريد هذا الأمر مستنصحا لك وقابلا قولك.
أي والله، ليقتلن وقد أدهن ثم أعلن.
ما اعتراضك يا أخا بني تيم بن مرة فيما بيننا وبين أميرنا؟ فوالله ما أنت علينا بأمير ولا لك علينا سلطان، إنما أنت أمير الجزية، فأقبل على خراجك، فلا عمر الله ما أفسد أمر هذه الأمة إلا والدك وجدك الناكثان، فكانت بهما اليدان وكانت عليهما دائرة السوء.
أما رأيك أيها الأمير؟
نعم يا مسيب،
فوالله إنا لا نرجو أن تكون به عند العامة محمودة، وأن تكون عند الذي عنيت واعتريت مقبولة.
قد دهن عبد الله بن يزيد أهل الكوفة، والله لا أكتبن بذلك إلى عبد الله بن الزبير.
أسمعت قول إبراهيم أيها الأمير؟
لا يا ابن ربعي، أمضي بنا يا شبث
وأنت يا ابن الحارث؟
نعم.
حتى ندخل على إبراهيم.
أيها الأمير، ما أردت بالقول الذي سمعت إلا العافية وصلاح ذات البين، إنما أتاني يزيد بن الحارث عن جماعة سليمان بن صرد، فرأيت أن أقوم فيهم بما سمعت، إرادة ألا تختلف الكلمة ولا تتفرق الألفة، وألا يقع بأس هؤلاء القوم بينهم.
حسنا حسنا، قبلت عذرك يا إبراهيم.
ثم إن أصحاب سليمان بن صرد خرجوا ينشرون السلاح ظاهرين ويتجهزون، يجاهرون بجهازهم وما يصلحهم. وبعث سليمان بن صرد الخزاعي إلى وجوه أصحابه حين أراد الشخوص، وذلك في سنة 65 للهجرة، فأتوه. فلما استهل الهلال، هلال شهر ربيع الآخر، خرج في وجوه أصحابه، وقد كان واعد أصحابه عامة للخروج في تلك الليلة للمعسكر بالنخيلة.
لا تعجبني عدة الناس.
يا حكيم ابن منقذ الكندي.
نعم يا ابن صرد.
وأنت يا وليد ابن غضين الكناني.
نعم يا سليمان.
اذهبا في خيل حتى تدخل الكوفة.
نعم.
فناديا يا لثارات الحسين.
يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين،
وابلغ المسجد الأعظم فناديا بذلك، وأنتم أول خلق الله تدعون يا لثارات الحسين.
يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين.
سهلة ابنة سبرة، إلي ثيابي وسلاحي، أسرجي لي فرسي.
ويحك يا ابن حازم، أجننت؟
لا والله يا سهلة، ولكني سمعت داعي الله فأنا مجيبه. أنا طالب بدم هذا الرجل حتى أموت أو يقضي الله من أمري ما هو أحب إليه.
ما أنت ممن كان يأتيهم ولا استجاب لهم، إلى من تدعو بنيك؟
إلى الله وحده لا شريك له. اللهم إني أستودعك أهلي وولدي، اللهم احفظني فيهم لأخرج حتى ألحق بهم.
من لي بعدك يا أبا عزة؟ من لي بعدك يا أبا عزة؟
يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين،
أين جماعة القوم يا كرب بن نمران
بن نخيلة يا أبا عزرة يا لثارات الحسين
يا لثارات الحسين
سلاحي يا رواق.
يا أبتي، يا أراك تقلدت سيفك ولبست سلاحك.
يا بني، إن أباك يفر من ذنبه إلى ربه.
سبحان الله، ما وافانا إلا 4000 من 16000.
خرج إليك نحو من 1000 رجل. رحمك الله يا سليمان، إنه لا ينفعك الكاره، ولا يقاتل معك إلا من أخرجته النية، فلا تنتظرن أحدا، واكمش في أمرك.
فإنك والله لنعم ما رأيت يا ابن نجبه، لأقوم إلى الناس. أيها الناس، من كان إنما أخرجته إرادة وجه الله وثواب الآخرة، فذلك منا ونحن منه. فرحمة الله عليه حيا أو ميتا. ومن كان إنما يريد الدنيا وحرثها، فوالله ما نأتي فيئا نستفيئه، ولا غنيمة نغنمها، ما خلا رضوان الله رب العالمين. وما معنا من ذهب ولا فضة ولا خز ولا حرير، وما هي إلا سيوفنا في عواتقنا، ورماحنا في أكفنا، وزاد قدر البلغة إلى لقاء عدونا، فمن كان غير هذا ينوي فلا يصحبنا.
أتاك الله رجدك ولقاك حجتك، والله الذي لا إله غيره، ما لنا خير في صحبة من الدنيا همته ونيته.
القول قولك يا ابن شداد.
أيها الناس، إنما أخرجتنا التوبة من ذنبنا والطلب بدم ابن بنت نبينا، ليس معنا دينار ولا درهم، إنما نقدم على حد السيوف وأطراف الرماح.
إنا لا نقم الدنيا وليس لها خرجنا، إنا لا نقم الدنيا وليس لها خرجنا، يا لثارات الحسين.
إذن اجمعوا للمسير، اجمعوا للمسير،
يا لثارات الحسين، 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 يا
يا عبد الله بن نفيل.
نعم.
جئنا نودعك، فقد أجمع سليمان بالمسير.
يا ابن كعب.
نعم.
قم معي لأدخل على سليمان بن صورت.
الساعة يا عبد الله.
يا ابن صرد، أشير عليك أن تسير إلى عبيد الله بن زياد.
الرأي ما أشار به عبد الله بن سعد بن نفيل، أن نسير إلى عبيد الله بن زياد قاتل صاحبنا، ومن أجله أتينا.
إني قد رأيت رأيا إن يكن صوابا فالله وفق، وإن يك ليس بصواب فمن قبلي، فإني ما آلوكم ونفسي نصحا خطأ كان أم صوابا، إنما خرجنا نطلب بدم الحسين، وقتلة الحسين كلهم بالكوفة، منهم عمر بن سعد بن أبي وقاص ورؤوس الأرباع وأشراف القبائل، فأما نذهب ها هنا وندع الأقتال والأوتار.
ماذا ترون؟
والله لقد جاء برأي، وإنما ذكر لكما هو عين الصواب، فوالله ما نلقى من قتلة الحسين إن نحن مضينا نحو الشام غير ابن زياد، وما طلبتنا إلا هاهنا بالمصر.
لكنني لا أرى ذلك لكم، إن الذي قتل صاحبكم وعبأ الجنود إليه وقال لا أمان له عندي دون أن يستسلم فأمضي فيه حكمي، هذا الفاسق ابن الفاسق ابن مرجانة عبيد الله ابن زياد، فسيروا إلى عدوكم على اسم الله، فإن يظهركم الله عليه رجونا أن يكون من بعده أهون شوكة منه، ورجونا أن يدين لكم من وراءكم من أهل مصركم في عافية، فتنظرون إلى كل من شرك في دم الحسين فتقاتلونه، ولا تغشموا، وإن تستشهدوا فإنما قاتلتم المحلين، وما عند الله خير للأبرار والصديقين. إني لأحب أن تجعلوا حدكم وشوكتكم بأول المحلين القاسطين، والله لو قاتلتم غدا أهل مصركم ما عدم رجل أن يرى رجلا قد قتل أخاه وأباه وحميمه، أو رجلا لم يكن يريد قتله، فاستخيروا الله وسيروا على بركته.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
ليحكون يقولون تسهر هواي عيله في كل عام القلب هاي 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 لبروح الحنينة. خلوني جنب حسين خلوني طار العقل من شدة جنوني من صغري راضع غيرته وما عوفة تدروني والدنيا لو ما كربلة ما تحلب عيوني من حبه ما توب من حبه ما توب لحسين يظل اقدس عشق غصب على عداي واغلى محبوب واغلى محبوب وانا ادري بعد شرب الحشر يشفع لي مولاي امامي وغرامي وعمري رخصه لسنينه في كل عام القلب غام لبروح الحنينه. حبك يسري بانفاسي انت حبيبي وانت عز ناسي يا ابو علي وغيرك منو والله رفع راسي صارت الحوزة كربلا ومرجعها عباسي ميت عشق بيك ميت عشق بيك كل ما اصد لحضرتك تاخذني الاشواق ملهوف اطب ليك ملهوف اطب ليك يا حسين دلالي ابد ما يحمل فراق عزائي وبكائي وروحي لاجلك حزينه في كل عام القلب غام لبروح الحنينه. وحسين يبقى قائد الثورة هذا حبيب المصطفى وريحانة الزغرة هيهات أنسى محبته ومن عنده غد برة لا ثابت قراري ثابت قراري ولحسين أريد أنشط صحت أجمل أناشيد هذا شعاري هذا شعاري ضد الطغاة بكل زمن عندي مواعيد قيادي جهادي ويا صرخة سكينة في كل عام القلب غام لبروح الحنينة. يا مثل الملك خلاني انا حسين بقصتي مكتوب عنواني وبركضة طويري ججل عباس حياني زاير علي وياك زاير علي وياك قام الامام المنتظر بالموكب يصيح عين الله ترعاك عين الله ترعاك من قد لهفتي للصحر قمت اسبق الريح يساري جواري كلها تهتف اجينا في كل عام القلب غام غام لبروح الحنينة. ماضي ماضي بطريقي وثابت بعهدي واتمنى صيرا جندي للمهدي للسيف ما اخضع ابد مهما وقف ضدي لحسين صح